إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله بشرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ووصلنا عند الحديث السادس، وكنا قد أخذنا السابع، عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، أي من المرض، يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر، يعني النصف. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني في فم امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. قال المؤلف فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده في مرض ألم به، وذلك في مكة، ولكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه، كما أنه يزور من يزور منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، على أنه صلى الله عليه وسلم الإمام المتبوع، كان من أحسن الناس خلقا وألينهم بأصحابه وأشدهم تحببا إليهم. فجاءه يعوده فقال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أصابه الوجع العظيم الكبير، وأنا ذو مال كثير أو كبير، أي أن عنده مالا كبيرا، ولا يرثني إلا ابنة لي، أي ليس لي ورثة بالفرض إلا هذه البنت، أفأتصدق بثلثي مالي، أي اثنين من ثلاثة؟ قال: لا. قلت: الشطر يا رسول الله، أي بالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قوله رضي الله عنه أفأتصدق، أي أعطيه صدقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. أما من كان صحيحا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله، لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغنى به عن عباد الله. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بأكثر من الثلث، وقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصي بالخمس. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان هو جائزا، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع أو الخمس. قال فقهاؤنا رحمهم الله: والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر، يعني تترك. قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم، أي تتركهم عالة لا تترك لهم شيئا، يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم: أعطونا أعطونا. وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك، لا، بل له أجر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير من أن تذرهم عالة، لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به هم وأقارب، وإن تصدقت به انتفع به الأباعد، والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. وقول الصحابي سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، بل قال قبل ذلك: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. يعني أخلف، هذه يأتي شرعها بعد قليل، كأن الترتيب الآن: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك. تنفق نفقة أي مالا، إما من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الفرش أو طعاما أو غير ذلك، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي به وجه الله، أي تقصد به وجه الله تعالى بدخولك الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى فيها، لأن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابا، وكما يرون القمر ليلة البدر، يعني أنهم يرون ذلك حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، أي حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله تعالى. مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب، لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق، ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله تعالى آجرك الله على ذلك. وكذلك إذا أنفقت على أولادك، إذا أنفقت على أمك على أبيك، بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله تعالى، فإن الله تعالى يثيبك على هذا. ثم قال رضي الله عنه أي سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: أخلف بعد أصحابي؟ نحن نعلم أن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة منعوا أنهم يعيشون في مكة بعد ذلك، حتى لما رجعوا بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجر بعد الصبر 3 أيام في أي بعد الحج، يعني 3 أيام يجلس في مكة ويمشي بعدها، وكل من كان له بيت في مكة ورجع إليه لا يعود إليه مرة أخرى، لا يعود، لأنهم تركوا هذه الديار لله سبحانه وتعالى، تركوها لله سبحانه وتعالى. فسعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخلف بعد أصحابي؟ يعني أخلف بعد أصحابي أي هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف، فقال: إنك لن تخلف. وبين له أنه لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله لازداد به عند الله درجة ورفعة، يعني لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يزيدك به رفعة ودرجة، رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان، فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات، حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف. أن تخلف هنا غير أن تخلف الأولى، لعلك أن تخلف هنا تخلف عن الهجرة، أما الثانية ولعلك أن تخلف، أن تخلف هنا غير أن تخلف الأولى. لعلك أن تخلف أي أن تعمر في الدنيا، وهذا هو الذي وقع، فإن سعد بن أبي وقاص عمر زمانا طويلا، حتى إنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف 17 ذكرا و12 بنتا. وكان في الأول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له ما عندي مال كثير وكذا، وكان في الأول ما عنده إلا بنت واحدة، ولكن بقي وعمر ورزق أولادا. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا الذي حصل، فإن سعد رضي الله عنه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية، وفتح فتوحات عظيمة كبيرة فانتفع به أقوام وهم المسلمون، وضر به آخرون وهم الكفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. سأل الله أن يمضي لأصحابي هجرتهم، وذلك بأمرين: الأول ثباتهم على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة، والثاني ألا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله، لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه، وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه. ومن ذلك كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: ما وفق به كثير من الناس من إخراج التلفزيون من بيوتهم توبة إلى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور، فهؤلاء قالوا: هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت؟ نقول: لا، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه. ولهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تردهم على أعقابهم، أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم، وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم، حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله، ولا بين الفسوق والطاعة. فالإيمان هو التقدم في الحقيقة، المتقدمون هم المؤمنون، والتقدم يكون بالإيمان، والردة تكون نقوصا على العاقبين كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تردهم على أعقابهم. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى أي زيارتهم، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص، وفي عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمعود. أما العائد أي الزائر الذي يزور المريض، أما العائد أي الزائر فإنه يؤدي حق أخيه المسلم، لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض. ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. أنت زرت مريض كأن معك كفة تأخذ من كل ثمار الجنة وتضع في هذه الكفة، تمام، حتى تنتهي من الزيارة. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد أي الإنسان الزائر، تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصحة والعافية، عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده. ومنها أن فيها جلبا للمحبة والمودة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه يتذكرها، وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برأ المريض وحصلت منه ملاقات لك تجده يتشكر منك، وتجد أن قلبه ينشرع بهذا الشيء. وأما المعود أي فضل العيادة بالنسبة للمريض، أما المعود أي المريض فإن له فيها فائدة أيضا، لأنها تؤنسه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض. وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها، فيكون في ذلك فائدة للمعود. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن عاد المريض أي لمن زار المريض أن ينفس له في أجله ما يقول له: هذا المرض الذي مات به جدي فلان أو خالي فلان أو عمي فلان أو عمتي فلان، أبدا. ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله، أن يفرحه، يقول: ما شاء الله، أنت اليوم في خير، وما أشبهه. ليس لازما أن يقول له: أنت طيب مثلا، لأنه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس، لكن يقول: أنت اليوم في خير، لأن المؤمن كل أمره خير، إن أصابه ضراء فهو في خير، وإن أصابه سراء فهو في خير. والأجل محتوم، إن كان هذا المرض أجله مات، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي. وينبغي أيضا أن يذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة، لأنه ربما ينزعج ويقول في نفسه: لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة. لكن يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين، ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك أن يذكره الوصية، لا يقول له: أوصف إن أجلك قريب، لو قال هكذا انزعج، بل مثلا يذكره بقصص واردة عليه. قال أهل العلم: وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوقا إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه، ينفث عليه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود في السنن وليس فيها أنت رب الطيبين. أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة رقية، بل من أسماء الفاتحة الشافية. من أسماء الفاتحة ماذا؟ الشافية، لأن سورة الفاتحة رقية يقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه، لئلا يلجئه إلى طلب القراءة. يعني ما ينتظر المريض لما يقول له اقرأ عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت مع أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، متفق عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم. كذلك أيضا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده فأطل المقام، فأنت على خير وعلى أجر. لكن الأصل أن تكون زيارة المريض يعني في وقت قليل، بل قال العلماء زيارة المريض قدر قراءة قل هو الله أحد فقط. شوف قل هو الله أحد تأخذ كم دقيقة وتمشي. إذن يقول يعني العلماء قالوا زيارة المريض قدر قراءة قل هو الله أحد، إلا إذا علمت أن المريض يطلب منك المقام عند أثرة الوقت. المهم عرفنا الآن أن قدر زيارة المريض قدر قراءة قل الله أحد فقط. أما إذا كان المريض يرغب في المقام أطل المقام عنده وأدخل عليه السرور، ربما يكون في دخول السرور على قلبه سبب لشفائه، لأن سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء. فأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مل. أما إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أن تبقى أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع أهله ويأنس بهم فلا تتأخر، اسأل عن حاله ثم انصرف. ففي حديث سعد بن أبي وقاص مشروعية عيادة المريض، ومن فوائده أي من فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأن الله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أي من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصرف بشيء من ماله، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثنا إلا ابنة لي، أفأصدق بثلثي مالي؟ قال: لا الحديث. وعرفنا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رزقه الله تعالى كم 17 ذكرا واثنتي عشرة بنتا، رغم أنه كان سيتصدق بالمال على أساس أن عنده إيه بنت واحدة، صح أم لا؟ ففيه استشارة أهل العلم والرأي، وكل إنسان بحسبه. فمثلا إذا كنت تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم، لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم. وإذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب العقارية. إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في ميكانيكية السيارات، وهكذا. ولهذا يقال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وهو حديث ضعيف. والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه، من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص، بل لابد أن يراجع، خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة. فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير طيب، إما في الزمان أو في المكان أو في الحال. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام خوفا من الفتنة، فقال لعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. متفق عليه. من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل، لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة. بل أعظم من ذلك، إن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وينفر منها، لكن لما كان سبها يؤدي إلى سب الرب العظيم المنزه من عن كل عيب ونقص. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنا في حد ذاته وفي موضوعه، لكن لا يكون حسنا ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا من النصح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال، وإن كان هو نفسه حقا وصدقا وحقيقة واقعة. ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يقدم عليه، حتى يكون لديه برهان. لأن الله تعالى قال لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله له؟ قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعلينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه المشورة فرض وفي حقنا سنة. شوف، رغم النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس ومعه الوحي يعالج خطأ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حقه المشورة فرض، فرض عليه أن يشاور، إذا لم يشاور يأثم صلى الله عليه وسلم. أما نحن مع جهلنا وتقصيرنا وعقولنا اللي ليست سديدة وليست كاملة، في هذه الحالة المشورة في حقنا سنة وليست فرضا وليست إيه؟ شوف، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، والمشورة في حقه فرض، كما أخذنا ذلك في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور، أمر رغم أنه ينزل عليه الوحي. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا. الإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول هذا لله، هذا أنا سأفعله، سأصنع بالحق، سأقول، سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما أشبه ذلك من الكلام، ثم تكون العاقبة وخيمة. ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة ويتبع العاطفة ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج ولا يقارن بين الأمور، الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن نيته طيبة وقصده حسن، لكن لم يحسن أن يتصرف، لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرف. قد يكون الإنسان حسن النية لكنه سيء التصرف، وقد يكون سيء النية، والغالب أن سيء النية سيء التصرف، لكن مع ذلك قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء. فالإنسان يحمد على حسن نيته ولكن لا يحمد على سوء فعله، إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد فإنه يعذر بسوء تصرفه ويلتمس له العذر، ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا الذي لم يكن موافقا للحكمة، بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف، وأن يحمل ما لا يتحمله لكن يعذر ويبين له وينصح ويرشد ويقال يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب وصواب في نفسه، لكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه. المهم أن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيا وأكثر منه علما. وفيه من الفوائد للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة، لا يلوذ يمينا وشمالا، بل يذكر الأمر حقا على ما هو عليه، حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه الحقيقة. ولذلك بعض الناس لما يسأل سؤالا ممكن يسأل السؤال بطريقة يريد الإجابة المعينة من المسؤول، يعني عنده طريقة معينة بحيث يعطيك يطلب منك الإجابة التي يريدها، وهذا ليس من الأمانة، وهذا ليس من الأمانة. ولهذا قال سعد إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. فقوله إني ذو مال بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها، ولا يرثني إلا ابنة لي بيان لانتفاء المانع، يعني لا مانع من أن أوصي كثيرا لانتفاء الوارث. والمستشار عليه أن يتقي الله عز وجل فيما أشار فيه، وألا تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير، لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يشير عليه به ويقول أنا أحب أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه، وهذا خطأ عظيم بل خيانة. الواجب إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع، سواء أرضاه أم لم يرضه، وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحا وأديت ما عليك. ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب فذاك، وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك، مع أنك ربما تستنتج شيئا خطأ، قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده، فتكون خسرانا من وجهين، من جهة الفهم السيء ومن جهة القصد السيء. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة لا وليس فيها شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة لا وأصحابه رضي الله عنهم استعملوا معه كلمة لا. فجابر رضي الله عنه لما أعيى جمله ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لحقه وهو هزيل؟ هل الجمل قدام الناس؟ لا، لكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه راعى أمته، أن يمشي في الآخر لا يمشي قدامهم، أي في الخصف، بل يمشي وراءهم، لأجل أنه إذا احتاج أحد إلى شيء يساعده صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التواضع وحسن الرعاية. لحق جابرا وكان جمله قد أعيا لا يمشي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: بعنيه بوقية. قال جابر: لا. والحديث البخاري ومسلم. قال جابر: لا. قال لا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من كلمة لا، فإنها ليست سوء أدب وخلق. كثير من الناس الآن يأنف أن يقول لا، يقول: سلامتك، هذا طيب أن تدعو له بالسلامة. لكن إذا قلت لا فلا عيب عليك. لكن كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول لا على الإسلام. واحد يقول: أعطني هذا الجبل، هذا القطيع بين الجبلين، وأسلم، فأعطاه. يعني ما سئل على الإسلام فقال لا. لكن إذا ما أراد أن يعطي كان يسكت صلى الله عليه وسلم. إذا ما أراد يعطي كان ماذا؟ يسكت صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازه الورثة، لأن الورثة تعلق حقهم بالمال لما مرض الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث، كما قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. إلى كثير من الفوائد يعني التي ذكرها، لكن في هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم، وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تردهم على أعقابهم. الرد على العقب يعني الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن أبي خولة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة، ولكن الله تعالى قدر أن يموت فيها، فمات فيها، فرثي له النبي صلى الله عليه وسلم، أي توجع له أن مات بمكة. وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها. هذا ما تيسر من الكلام على الحديث. والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة. وقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فأشار في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله تعالى، حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل، والله الموفق. إن شاء الله يعني نحن نكمل دائما في مسجد سيد الشهداء الكلام عن أحكام الصيام. يعني بدأنا في مسجد سيد الشهداء الكلام في أحكام الصيام، وسوف نتكلم إن شاء الله عن أحكام الصيام كاملة، وعن أحكام قيام رمضان، وعن أحكام زكاة الفطر، وعن أحكام الاعتكاف، وعن أحكام صلاة العيدين، كل ذلك قبل أن ندخل في أي يوم من رمضان، بحيث يدخل الإنسان على رمضان وهو على بينة من كل الأحكام، لا أنه بعد أن يصوم يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين ثم يتبين له الخطأ فيقول يا ليتني كنت أعرف. أما بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله سنكمل الكلام في أحكام زكاة الفطر، والذي كان سبب للتأخير أن هناك مجلة قيمة يعني كانت موجودة عندي منذ حوالي 40 عاما فيها ملخص لأحكام الزكاة، فيعني في وسط الكتب ما وجدتها، مع أن كان عندي 2 أو 3 منها. فالحمد لله أخونا حسين جزاه الله خيرا أتى لنا مصورة من الشبكة العنكبوتية اللي اسمها النت إن شاء الله. فإن شاء الله يعني من الأسبوع القادم نكمل أحكام الزكاة بمشيئة الله، لأن هذه أحكام في الإسلام واجبة. وبالنسبة للأحكام قد نتكلم في مكبر الصوت الداخلي وليس الخارجي، لأنها ممكن تكون صعبة على الناس أو كذا، فنكون في الداخلي إن شاء الله إن لم نتكلم في الخارجي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.